وكذلك النساء لم يظهر إلا بها. فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها أو أكثرها، ويحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنهم تمنوا شرعية الجهاد، أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنهم لا تمنوا شرعية الجهاد، فقالوا لولا نزل السورة. فإذا هذا فعل المؤمنين، كانوا يتسوقون إلى تشريع الجهاد ليحصلوا ما يترتب عليه من الفوائد، وأعظم ذلك الشهادة في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، متشوقين إلى نزول سورة تشرع لهم الجهاد والقتال. لولا أي هلا نزل السورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثوابه. فلما فرض الله فرضه الله عز وجل وامر به نكل عنه كثير من الناس، كما قال تعالى الم قال للذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليه القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا يكون المنافسين. وهنا يقول عز وجل ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، اي اشتمل على حكم القتال. ولهذا قالها هنا فاذا انزلت سوره يعني في معنى الجهاد محكمه اي غير منكوسه وذكر فيها القتال. قال قتادة كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. أشد القرآن على المنافقين السورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصف والمهادنة وهو غير منكوش إلى يوم القيامة. طبعا هذا الموضوع بالذات يحتاج بعض الإضافة. سبق أن قسم التفصيل في محاضرة المصيحة موضوعية إلى السيارات الجهادية، نفكت التفصيل موضوع النسخ والقتال سنة نسيج أن بذكره رب أن تكون فرصة أخرى للتنبيه. فإذا أنزلت سورة المحكمة وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها الأمر بقتال المشركين، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم الفتور أو ضعف الدين، وأصل المرض الفتور، فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق، والأول أظهر من وافقته سياق النص الكريم. الأول هو إيه؟ أن المرض هو الشك. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، أن هذا حال المنافقين. ينظرون إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كذرا وكراهية منهم نظر مغموسين مغتاظين بتحديد وتحديد، يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من الشذر والكراهية والغيظ الذي يملأ قلوبهم. ننظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، أي أنهم من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تغذيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين، وهم في السر يميلون الى الكفار. فانت تامرهم اذا نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال يخافون ان تامرهم بالخروج لجهاد الكفار الذين يحبونهم ويوالونهم في السر ويقولون انهم معه. فهذا يسمى بالتحذير المنتظرين ومش قادرين طبعا يصرحوا، فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. من الموت يعني من خوف الموت، من خوف الموت. نعم. فقال ابن زيد هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت نظرهم بنظر المصطبر الذي لا يطرف بصره أو لا يطرف بصره. فأولى لهم، اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى هنا فأولى لهم، اتفقوا على أن المراد به التهديد والوعيد. لكن اختلفوا بعد ذلك ما الغرض منه؟ في الجملة تهديد ووعيد فأولى له. ذهب الأطمعي إلى أنه فعل ماضي أولى له يعني بمعنى قارب قارب وحين قرب يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أن اسم تفضيل إلى الولي بمعنى القرب الولي بمعنى القرب فأولى لهم يعني أيضا بمعنى إيه قارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تفضيل من الولي أولى لهم اسم تفضيل من الولي أصلها إيه أولي لهم أولي لهم فطلب فوزنه أطلع أطلع ورد بأن الغيلة غير متطرف وأن القلب خلاف الأصل وفيه نظر. وقيل إنه أولى فعل من آلة يعود. وقال الرضي إنه علم للوعيد وهو مبتدأ وله خبر وقد طلع فيه أولى بتاء التأنيث. وقال القرطبي فأولى لهم قال الجوهري وقولهم أولى لك تهدد ووعيد لأن هذا اعتاد العرب أن يستعمل هذه الصيغة أولى لك يعني تهدد ووعيد كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلب للمرد كما في الآية في سورة الخيام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلم للمرد. وقال الأطمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أو قاربه ما يهلكه وهو لا يرد به لا محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه. لذلك قال له ايه بعد مقام فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلم للمرد هل النبع بعدما يحلم من الضرع يمكن أن نرجع ثانية فكذلك الوعيد سوف يأتيك قطعا ولن يرد عنك ومن يجوز. وقال الأصمعي فأولى معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنتها فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاثة يعني وقارب أن يزيد على الثلاثة. قال ثعلب ولم يكن أحد في أولى أحسن مما قال الأطمعي إذن أفضل ما فيه في تفسيرها أولى قاربه ما يهلكه أولى له أي قاربه ما يهلكه. وقال المبرد يقال لمن هم بالعطب ثم أهلك أولى لك يعني قاربت العطب كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصليب فيثبت منه يعني يرمي السهم تلو السهم حتى يصيب الصليب فيثبت منه الصليب فيقول أولى لك يعني إيه أو شك أن أصيبك أو أهلك ثم رمى صليبا فقاربه ثم أفلت منه فقال فلو كان أولى يطعم القوم وفتهم ولكن أولى يترك القوم جوعا. وقيل هو كقول الرازي الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك أولى لك أولى يا محروم أي شيء فاتك. وقال الجزجاني هو مأخوذ من الويل فهو أفعل ولكن فيه قلب كأنه قال العقاب أولى له أو وليهم المكروه فأولى لهم طاعة وقول معروف أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا يعني في الحالة الظاهرة في الحالة الظاهرة بمجرد نزول الآية يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الظاهرة لكن فإذا عزم الأمر ثم بعد استعدوا فعلا للقتال وسوف يجاهدونه فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو خلقوا الله أي أخلصوا له النية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير وقوله طاعة وقول معروف هذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعل هؤلاء المنافقين من قبل ان تنزل سوره محكمه وينكر فيها القتال. وانهم اذا قيل لهم ان الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعه. فقال الله عز وجل لهم فاذا انزلت سوره وفرض القتال فيها عليهم فشق ذلك عليهم وكرهوه. فقال لهم طاعه وقول معروف قبل وجوب الفرض عليكم، فاذا عزل الامر كرهتم وشق عليكم. طاعه وقول معروف يعني ناخذ منكم كلام فقط قبل ان يفرض عليكم الجهاد بالكلام، فاذا عزل الامر كرهتموه وشق عليكم ونظرتم اليه نظر المخفي عليه من الموت. اذا في هذه الحاله يوقف على فاولى فاولى، ثم يبدا فيه لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلن صدق الله لكان خيرا لهم. فقال القاسمي في قوله طاعه وقول معروف فيه هذه احدها انه خبر اولى على ما تقدم. الثاني انها صفه السوره، اي فاذا انزلت سوره محكمه طاعه اي ذات طاعه او مطاعه، وفيه بعد لكثره في ثوابه. الثالث انها مبتدا او لا مبتدا وقول عطف عليه، والخبر محدود تقديره امثل لكم من غيرهما، يعني طاعه وقول معروف امثل لكم واليق من غيرهما. وقدر ابن مكي طاعه منا طاعه منا طاعه فقدره مقدما. الرابع ان يكون خبر مبتدا المحدود اي امرنا طاعه. الخامس ان لكم خبر مقدم وطاعه مبتدا مؤخر، والوقت والابتداء يعرفان مما تقدم. فاذا عزم الامر اي جد الحال وحضر القتال، قال ابو السعود اسند العزم وهو الجد الى الامر وهو لاصحابه، كما في قوله تعالى ان ذلك من عزم الامور، من عزم الامور. وعامل الظرف اللي هو الجواب الشرط محدود، فاذا عزم الامر الجواب ايه؟ خالف او تخلف. وقيل لا قبل، وقيل كره، وقيل جواب الشرط هو ايه؟ فلو صدقوا الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبئ عن الحرص على الجهاد لكان اي الصدق خيرا لهم، اي في عاجل دنياهم واجل معادهم من المعصيه والمخالفه. وقيل فلو صدقوه في الايمان لوافقت قلوبهم السنتهم في ذلك. وايا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض، وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى فهل عافيتم، يعني ايها المنافقون الذين في قلوبهم مرض هل عافيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ربنا وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم بسنده هنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ففي رواية: من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، 100 إلا واحدة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد أم أنها أكثر من ذلك؟ لكنها اختصت بأن من حصر هذه 99 وأحصاها دخل الجنة. إذا اختلف العلماء في المراد بقوله لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. طبعا 100 إلا 1 تساوي 99. فهذا التكرار ما هو إلا للتأكيد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 19 كاملة. وكما في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فقول 100 إلا 1 هذا توكيد تكرار بالتأكيد. بعض الناس ذهبوا إلى أن الأسماء الحسنى تنحصر في هذا 99، والبعض قالوا بل هي أكثر من ذلك. لكن فائدة اختصاص 99 بالذكر هو أن هذه 99 بالذات من أحصاها ذكر الجنة. ذهب جمهور العلماء إلى هذا المذهب الثاني، ونقد النووي اتفاق العلماء عليه، وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما المقصود أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. إذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليس حصر أسماء الله الحسنى في 99، وإنما مقصوده أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فمقصوده الإخبار عن هذا الثواب لمن أحصاها، وليس مقصوده صلى الله عليه وسلم أن يحصر الأسماء الحسنى بهذا العدد. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: إنما هو بمنزلة قوله: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة. إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، هل يعني ذلك أنك تقصد ثروة زيد في أنها تساوي 1000 درهم؟ لا، أنتقل إن الذي أعده للصدقة محصور في هذه 1000، وهذا لا ينفي وجود أن له مالا آخر غير هذا، لكن كلام عن الذي أعد للصدقة. وكقولك: إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه. إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه، ليس المقصود يعني أن الثياب أنه ليس أهم من الثياب غير هذه الثياب المذكورة 100 ثوب، ولكن المقصود أن هذه التي اختصها بماذا؟ يعني بقسم الإهداء، أو هذا الجزء مخصص لإيه؟ لأن يهدى منه، فمن زاره خلعها عليه. فدلالة النص أو دلالة هذين المثالين أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم، وأن الذي أرسله عمرو من الثياب للخلع 100 ثوب. والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناعي في بيدك ناض في حكمك عجل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني سواء كان هذا الاسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام الخطابي، قال: وأيضا فقوله إن لله 99 تقيده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 19، يعني قال تعالى في الملائكة في فضل التكرار قال عليها 19، فلما استقلوهم المشركون قالوا 19، كل واحد يعني كل مجموعة تجتمع على واحد يغلبوه، فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأن لا يعلم أبناءه إلا هو أولى، يعني كان جنود الله وهي الملائكة لا يعلمها إلا هو، فأولى ثم أولى أن أسماء الله لا يعلمها كلها إلا هو أولى. واضح. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس إلا 99 أسماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق، وقال: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك،
وبمعافاتك من عقوبتك وبكرمك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحصي ثناء على الله، ولو احصى جميع اثنائه لاحصى صفاته كلها. فكان يحصي الثناء عليه في هذه الحاله، لان صفاته انما يعبر عنها باسمائه، يعني الاسماء هي وسيله التعبير عن الصفات، واضح؟ وسيلة من وسيلة التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه السلام لا أحصي ثناء عليك، هذا أنت كما أثنيت على نفسك، يعني اعتراف بالعجز عن توفية الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثناء والحمد، ونزول إلى التفويض، أن هذا الثناء الذي يستحقه الله هو مفوض إلى الله، لأنه لا يحصي العبد مهما حمد مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل وأثنى عليه، إنما الله كما أثنى على نفسه، ولا يحصي أحد الثناء الذي يستحقه عز وجل. فطبعا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أحصى جميع أثنائه عز وجل، إذن فإنه يحصي بالتالي كل صفاته، فبما أنه لا يحصي ثناء عليه إذن هو لا يحصي كل صفاته، وبالتالي لا يحصي كل أثنائه التي هي يعبر بها عن يعني يعبر عنها بأسمائه. خالف ابن حزم الجمهور في هذه المسألة، فذهب إلى الحق في العدد المذكور. ذهب ابن حزم لأن العدد عدد أسماء الحسنى ينحصر في 99. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحق في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم أصلا، يعني هو استدلاله ليس بالمفهوم لأنه لا يعترف بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، لكنه احتج ليس بمفهوم تسعة إلا لله تسعة ثلاثا، واضح؟ ولكنه احتج بقوله مئة إلا واحدة، قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لازم أن يكون مئة، فيبطل قوله مئة إلا واحدة. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجة، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أخطأ. المقصود بالحق إما لله تسعة وتسعين، المقصود مقصود إن الثواب يختص بمن منحصر في من إيه؟ أخطأ. فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أخطأ زائدا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك ألا يكون هناك اسم زائد. يعني هذا الحديث لا ينفي أن لا أسماء أخرى زائدة على ذلك، ولكن الحديث في قليل إخبار عن ثواب من أخطأ. والراجح الله تعالى أعلم تفويض يعني علم سر هذا العدد بالذات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يقطعنا على ذلك، فهو كأعداد يعني ركعات الصلوات والصلوات نفسها وغير ذلك مما علمه عند الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، يحتمل أنه يحتمل وجوها. الأول أن يعدها حتى يستوفيها حفظا، يعدها حتى يستوفيها حفظا ويدعو ربه بها ويثني عليه بجميعها، كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. واستدل له الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: من حفظها دخل الجنة. فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسرها قوله من أحصاها، فسرها قوله في الرواية الأخرى: من حفظها دخل الجنة. ولذلك اختار ابن الجوزي أن المراد بالإحصاء العد، يعني من عدها ليستوفيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعليل الطرد عن ظهر قلب، بل يشتمل أيضا من حفظها الحفظ الإيه؟ المعنوي، يحفظ الله يحفظ. فقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذا هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله تعالى: علم أن لم تحصوه، يعني لن تفتكوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تفتكوه، أي لن تبلغوا كل الاستقامة. فيكون المعنى من أخطاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يتوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه إلى آخره. وقال أبو عمر أفضل من فيه من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها لا تدل عليه من المعاني. قول الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة وهو مأخوذ من الحقاء وهي العقل. والعرب تقول فلان له حقاء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوجب هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة. فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظ القرآن دخل الجنة لأن إحصاء الأسماء الحسنى يكون عن طريق قراءة القرآن كله. أحسن الجواب عن هذا أو الرد على هذا أن يعني بعض الأسماء الواردة والثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفوت وهي أسماء زائدة على القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر الوتر الفرد فمعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه البائن منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتر. وجميع خلقه شفع يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. فظاهرة الزوجية لازمة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الانثى الذكر والانثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء سالب ومولد في البرمطيسية كمان وفي زمجها فمظاهرة الزوجية حتى في النباتات والأنهار حتى في الذرات سالب ومولد. فإذا يعني ظاهرة الزوجية موجودة في كل شيء فالله ذكر لا ثاني له. أما خلقه فهم أزواج الشفع والشفعي والوتر. المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر ولذلك أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات. فالصلوات خمس على الصلوات خمس وكذلك وتر الليل وأعداد الطهارة وتر وتكفير الليل وتر وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض وتر لأنها يعني فهذا ما تيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تسعة وتسعون مائة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وزر يحب الوزر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. انتهينا في تفسير سورة الختام إلى قول الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعته وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى وفارقتم أحكام كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أو فهل عسيتم إن توليتم توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم. إذن هذا نهي عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فإفساد الأرض عام لكنه خط نوعا خطيرا من هذا الإفساد وهو تقطيع الأرحام. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. فهل عسيتم يقال عسيتم أن أفعل كذا وعسيت أن أفعل كذا بالفتح والكسر لغتان ذكرهما الجوهري وهما تبعيتان. ما معنى وهما تبعيتان؟ يعني قراءتان من القراءات السبعة القرآن. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتسديد التقريع. فالمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أما قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم قيل هو من الولاية ولاية الأمور يعني أو الحكم أو التحكم في الله الحكم عليه. فهل عسيتم إن توليتم من الولاية؟ قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. وقال الكلبي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض منهم. وقال ابن جريج فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. وقال كعب فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا. وقيل إن توليتم هي من الإعراض عن السيف القول أو إن توليتم يعني حكمتم وجلتم حكاما أو صرتم حكاما. وقول آخر إنها توليتم يعني من الإعراض عن السيف والصد عنه. قال قتادته فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم. وقيل فهل عسيتم أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض وتعودوا إلى جاهليتكم. وقال بكر المزني إنها نزلت في الحرورية الخوارج وفيه بعض هذا ضعيف لأن طبعا الخوارج ما كانوا يعني ظهروا والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون كما سيأتي أن هذه الجملة من الآيات الراجح أنها في المنافقين. فقال ابن خيال قريش المقصود بها قريش ونحوه أو نحوه. قال المسيب ابن شريك والفراء قال نزلت في بني أمية وبني هاشم نزلت في قريش. طبعا بني أمية وبني هاشم هما من قريش يعني كأن فيها إشارة إلى ما وقع من القتل وتقطيع الأرحام والفساد في الصراع بين العباسيين والأمويين. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن موكل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه الأسماء إنما أطلقت في الجاهلية كانوا في الجاهلية لا يتحسون من هذه الأسماء الغريبة الحمار مثلا فتحمس أحد اسمه عياض بن حماري المجاشعي أو عبد الله بن موكل أو ذلك هذه يعني لا ذنب للصحابي فيها لأن الإثم أبيه. فأما في الإسلام فكل تأثير الإثم الكريم، لكن كيف غاد إثم الأبي؟ ممكن غاد إثم الأبي، لكن إثم الأب خلاص هو لا صحابيه. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ثم قال: هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامه. ونقرأ أخرى: فهل عصيتم إن توليتم، توليتم، وعلى قراءة توليتم إن وليتكم ولاة زائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم. فهل عصيتم إن توليتم يعني حكمتم حكام زائرون ظالمون خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته فأطمهم وأعمى أبصارهم فأطمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم أي قلوبهم عن الخير أو أعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنة وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، يعني عقوبة من فعل هذا أن يصير كالبهيمة التي لا تعقل ولا تنتفع بحواسها، تسمع لكن لا تفقه ما تسمع، ترى لكنها لا تعتبر غنى ترى، وإنما يأتي رحلة عن الاعتبار ولا تستطيعه. فقيل إن الله تعالى بعدما قال: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، يعني من فعل ذلك، فأطمهم أي عاقبهم وأعمى أبصارهم. وقال: فهل عصيتم، ثم قال: أولئك الذين لعنهم الله، فرجع من الخطاب إلى الغيب، فهل عصيتم، ثم قال: أولئك، بصيغة إيه؟ الغائب، فهذا أيضا يعني التفات على عادة عربه ذلك، فيه التفات من بلدان، لأن ذكر بلاياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم الطبيعة لغيرهم، يعني كانت الأول يعني يقول تبارك وتعالى: فهل عصيتم تخاطبهم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فاعرض عنهم، لانهم اذا فعل هذين الفعلين لا يستحقون ان يخاطبهم الله مباشره. فمن ثم انتقل الى الغيب فقال: اولئك الذين لعنهم الله واطمهم واعمى ابصارهم. اذن رجع من الخطاب الى الغيبه على عادة العرب في ذلك بالامتثال، من إذن لأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الطبيعة لغيرهم. قال عز وجل في هذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فأصم آذانهم وأعماهم، فأصم آذانهم وأعماهم، إنما قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هي أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاستماع، والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. يعني لو أن إنسانا قطعت أذنه هل يكفي حتى السمع تماما؟ لا طبعا، لا شك يعني يتأثر، لأن الأذن لها فائدة عظيمة، لكن هل يبقى حاسة السمع؟ لا يبقى حاسة السمع، إذا خدع خدوه يبقى له السمع. فلذلك قال: فأطمهم، لأن قال فقطع أذنهم أو ذهب بآذانهم لما دل ذلك على انتفاء السمع، واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع. ثم قال: وأعمى أبصارهم. لماذا لم يقل وأعماهم؟ لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار، لأن بخلاف العين لو أذينت لزال الإحرام. أما الأذن فلا يزول لا يزول السمع. فمن ثم قال عز وجل فأطمهم وأعمى أبصارهم ولم يقل فأطم أذنهم وأعماهم فموضع على أعمى. جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين وجعل الأذنين مؤخرتين، يعني العين في الأمام والأذن في الخلف أو في الجانبين. لماذا قدم العينين وأخر الأذنين؟ لأن العينين بمنزلة الطبيعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه. أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلوهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من ظهرت حكمته العقول. يعني هذه فائدة عظيمة بالمناسبة ذكر السمعين وانتصر. كذلك جعل للعينين غطاء، لأن مبرك الأذن الأصوات، الأذن تدرك الأصوات، والأصوات لا بقاء لها، الأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لها. فلو جعل على الأذنين غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء، يعني الغطاء لو هيتحرك عن الأذن على بال ما يترقع الصوت يكون انتهى خلاص، واضح؟ فزالت المنفعة المقصودة. وأما نظرة العين فأمر ثابت، فالعين محتاجة إلى غطاء يقيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك. قال بعض أهل العلم عين الإنسان هاديان وأذناه رسولان إلى قلبه، ولسانه ترجمانه، ويداه جناحان، ولله بريدان، والخلق ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، ولهذا يفرض سبحانه بينهما كثيرا في كتابه، فيقول عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا العبرة ببصيرة القلب وليس بالعين الباصرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا انطلقوا بنا إلى البصير الذي في دني وافق نعوده، وكان رجلا أعمى. لذلك العلماء يقولون في عند وقت العالم الضرير يقولون إيه الشيخ الفلان فلان فلان أو فلان فلان البصير بقلبه، البصير بقلبه، إشارة إلى أنه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد آتاه الله كتابه. فهذا تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني وافث نعوده وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة الختان حافلة بالآيات التي تصلح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فنرجئه يعني لكي ندرسه فيما بعد ان شاء الله تعالى في احدى المحاضرات الاحترافيه. لكن نمضي في التفكير، وهذا البحث لانه متفاجئ وبحث مستقل، فنرجئه ان شاء الله تعالى الى اقرب فرصه في محاضرات الاحترافيه التي نلجا اليها عند الضروره. قال القرطبي في تفسير هذه الآية فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره معنى الآية فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا من الفساد في الأرض لسفك الدماء. وقال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان التي قد سماه الله أخوة. فإذا على إذا كان المقصود فلا تيجب أن توليتم أن تسيروا الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطع رحم الإسلام والإيمان بالقتل الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني كامل وعام وليس الرحم الخاص، وإلا المطلوب رحم الأخوة الإيمانية. ألا تسمع الله أخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول القراء إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار قطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة لتجدي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا طلبنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزء من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يطول كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السجفي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في لوح القرآن القرآن 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويرد ما دلت عليه دوافع المسلمين في العلم والعمل.